الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. انتهى المصنف رضوان الله تعالى عليه من بيان حال الحكم الوضعي، وقد تبين منه قدس سره أنه يقول بأن الحكم الوضعي على أنحاء، فبعضه ليس بمجعول شرعي لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل التبع، وبعضه مجعول على سبيل التبع، وبعضه الآخر مجعول على سبيل الاستقلال. هذا الذي تقدم كله كما يأتي إن شاء الله تعالى هو لبيان حال ما ذكره الفاضل التوني من التفصيل المذكور في جريان الاستصحاب، إذ فصل بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. ولكن قبل بيان هذا التفريع بقي هنا شيء لم يتعرض له المصنف أعلى الله مقامه، نحن نتعرض له لمزيد فائدة فيه، وهو أنه قد وقع الخلاف في بعض الأمور من أنها من الأحكام الوضعية أم لا، وهي أمور ثلاث تطرق لها أعلام المتأخرين. هناك أكو أمور، هذا من يدري هذا حكم وضعي لو مو حكم وضعي، مما وقع الخلاف فيه. الأول الطهارة والنجاسة، عندما نقول هذا الشيء طاهر هذا الشيء نجس، فهل الطهارة والنجاسة من الأحكام الوضعية المجعولة أم لا؟ وقع الخلاف بين الأعلام، فذهب الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه، ذهب شيخ حسن شيخ الأنصاري خو. ذهب الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه إلى أنها بالحقيقة أمور واقعية كشف عنها الشارع، يعني أن الطهارة عبارة عن النظافة الواقعية، فعندما يقال ذاك الشيء طاهر معنى أنه نظيف واقعا، والنجاسة عبارة عن القذارة الواقعية، فعندما يقال الخمر نجسون معنى شنو؟ أن الخمر قذر واقعا، عندما يقال أن البول والغائط نجسون معناه أنه قذر واقعا، هكذا يقول الشيخ. فالطهارة عبارة عن النظافة الواقعية، والنجاسة عبارة عن القذارة الواقعية. شنو دور الشارع المقدس؟ يقول الشارع المقدس قد كشف عنهما، الشارع المقدس في الحقيقة كشف عن تلك الطهارة للأشياء والنجاسة لها كخواص بعض ماذا؟ بعض الأدوية التي لا يعرفها إلا أهل الخبرة أو أهل التجربة، يكشف على أن هذه الأدوية مثلا ترى أثرها كذا أثرها كذا، هذا الدواء الشعري أثر هذا الدواء هكذا، فهو إخبار عن ماذا؟ عن الواقع، وليس الطهارة والنجاسة مجعولين من قبله، بل من باب أنه أخبر لا بأنه شنو، لا من حيث كونه شارع، بل أخبر عن تلك الأمور الواقعية الثابتة في نفس الأمر والواقع من حيث كونه أهل الخبرة، فبالتالي لا تكون برأي الشيخ الأنصاري الطهارة والنجاسة من الأحكام ماذا؟ من الأحكام المجعولة أصلا، لا التكليفية ولا الوضعية. هذا هو رأي الشيخ الأنصاري، إنما يقول عندما يقول البول، الشارع يقول البول طاهرون، هذا معناه شنو؟ زين معناه أنه جاء يخبر، يخبر عن واقع، أنه مثلا بول الطائر وخرؤه طاهر، معناه أنه جاء يخبر أنه نظافة واقعية، هذا أكثر من هذا ما. فليس معناه جعل الطهارة له أو جعل النجاسة له. هذا هو رأي الشيخ الأنصاري على الله مقام. واضح الفكرة؟ كل من تأخر عن الشيخ رضوان الله تعالى عليه اعترض عليه بوجوه متعددة، اعترضوا عليه، قالوا شنو هذا معنى؟ الوجه الأول أن ما ذكره الشيخ رضوان الله تعالى عليه من أن الطهارة والنجاسة أمور واقعية أخبر عنها الشارع أو كشف عنها الشارع بما أنه من أهل الخبرة، يقولون أن هذا خلاف ظاهر الأدلة الشرعية جدا، فإن ظاهر تلك الأدلة أن الشارع المقدس حكم بنجاسة أشياء وحكم بطهارة أشياء، فمن الأشياء التي حكم بنجاستها الكلب والخنزير والباول والغائط والكافر والناصب وغيرهم، ومن الأمور التي حكم عليها بالنجاسة بالطهارة زين بقية الأمور، كالإنسان كما قيل أن الأصل في الإنسان الطهارة، حكم عليه ماذا؟ حكم عليه بالطهارة، وكذلك بطهارة جميع الأشياء الأخرى غير هذه العناوين المذكورة. نعم في الخام وقع الخلاف في أنه نجس أو طاهر، قدماء كان يقولون بنجاسة الخام. زين هذا هو الوجه الأول. فإذن الوجه الأول ظاهر الأدلة أن الشارع أخبر من حيث كونه من أهل الخبرة أو حكم، يقول له ظاهره هو الحكم وليس الإخبار. فإذن هذا هو الوجه الأول في مناقشة الشيخ. الوجه الثاني أن هذا خلاف الوجداني جدا بالنسبة إلى بعض الموارد. خل شوف بعض الموارد هذه تنطبق يعني مقولة الشيخ أم لا؟ لا تنطبق هذه المقولة. مثلا أن ما ذكره الشيخ أعلى الله مقاما من أن الطهارة عبارة عن النظافة الواقعية والنجاسة عبارة عن القذارة الواقعية، ممكن القول بهذا، وأن الشارع أخبر وكشف عنها، ممكن القول وين؟ في مثل البول، في مثل الغائط، في مثل الكلب، ممكن أن يدعى هذا المعنى. ولكن في بعض الأمور الأخرى لا يمكن أن تتصور فيه هذا المعنى. مثل إيش؟ مثل ولد الكافر الذي لم يقر بالشهادتين للتبعية، قالوا بنجاسة ولد الكافر زين لتبعيته لأبيه، فهو قبل تلفظ الكافر بالشهادتين شنو يحكمون بنجاسة ولده للتبعية، يقولون ولده نجس أيضا تبعا ماذا؟ تبعا لأبيه قبل إقرار الوالد بالشهادتين. ولكن شو نجاسة شنو المعنى عند الشيخ الأنصاري بعد؟ قذارة واقعية. ولكن بعد لحظات إقراره بالشهادتين أي الوالد يحكمون ماذا؟ يقولون بأن الولد طاهر، معنى أنه شنو؟ معنى الطهارة هو النظافة الواقعية. هذا المعنى طبعا شنو؟ غير متصور فيه. تبدل القذارة الواقعية إلى الطهارة الواقعية بالنسبة إلى الولد بمجرد ماذا؟ تلفظ الأب بالشهادتين، لا سيما إذا كان الأب بعيدا عن الابن. هذا مما يحتمل أن يكون الابن نجس قذر واقعا، ولكن أبوه البعيد بمجرد أن يتلفظ بالشهادتين يصبح ماذا؟ نظيفا واقعا. نعم ممكن أن تدعون هذا المعنى بالنسبة إلى الوالد قبل أن يتلفظ بالشهادتين نحكم بقذارته الواقعية، ماكو يعني نقول بأنه قذر واقعا الشارع المقدس كشف عن تلك القذارة الواقعية. بعد تلفظه بالشهادتين نقول ماذا؟ طهارة، حكم بالطهارة بمعنى النظافة واقعية. ممكن أن يدعى بالنسبة إلى الوالد، ولكن بالنسبة إلى الولد يمكن أن يدعى هذا المعنى بالوجدان. بالوجدان هذا مخالف جدا للوجدان، هذا المعنى، وهو أنه الولد مع شنو؟ تبدل خارجي بمجرد الشهادتين بالنسبة إلى الولد البعيد عن الآب، هذا مما لا يمكن الالتزام به. فحينئذ نحن في الحقيقة هكذا يقول: لا ننكر أن الحكم بالطهارة والنجاسة من قبل الشارع إنما هو لأجل خصوصية وملاك في الموضوع، وياي لأجل خصوصية وملاك في الموضوع، ولكن هذا ندعي كالحكم التكليفي. ممكن أن ندعي هذا المعنى أن الأحكام التكليفية كما هو مذهب العدلية أن الأحكام التكليفية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاته. كذلك عند الحكم بطهارة شيء أو بنجاسة شيء لوجود ملاك للحكم بنجاسته، لوجود ملاك للحكم بطهارته، ممكن أن ندعي هذا المعنى. نحن لا ننكر هذا الشيء. مثلا الحكم بنجاسة الكافر في الحقيقة ندعي وجود ملاك للحكم بنجاسته، مو هكذا وجد اعتباطا الحكم بالنجاسة. أما أنه إخبار وكشف عن الواقع فهذا ما لا نلتزم به. نعم عندما نحكم بالنجاسة الكافر لوجود ماذا؟ لوجود ملاك فيه. شنو ملاكه؟ هو لأجل حتى يحصل لدى المسلمين مثلا نفرة عنهم، أن لا يكونوا ماذا؟ أن لا يكونون مقلدة، أن يتخذوا من الكافرين بلحاظ أخلاقهم وبلحاظ عاداتهم. فنحكم بنجاسة الكافر. الشارع المقدس يقول الكافر نجس حتى شنو؟ حتى يتنفر المسلم منه، حتى لا يتبعه في أخلاقه وعاداته، والعكس صحيح في الواقع، زين، حتى لا يتبعه لا في أخلاقه ولا في عاداته. ولذلك وردت الروايات الكثيرة في شنو؟ في عدم التشبه باليهود وغيرهم من باقي الديانات، بالكفار عدم تشبه بهم، هو في الحقيقة هو إيجاد هذا. فعندما نقول يابا هذا الكافر نجسون نحكم بنجاسته، مو اعتباطا، مو لمجرد ترتب بعض الآثار الأخرى، لا، نحكم بنجاسته لوجود ملاك حتى يتنفر المسلمين منهم ولا يتبعونهم في عاداتهم ماذا وأخلاقهم. فحينئذ إذا حكمنا بنجاستهم يوجب ماذا؟ يوجب تنفر لئلا يبتلى. يقول لي يا أبا أنا ما طول حكم الشاء هذا أنا ما أروح يمه، لأنه أنا أخاف أروح يمه، وأنا إذا رحت يمه وحتى لما يتنفر بعيد إذا كان بعدا عنه بعد راح لا راح يتبع في أخلاقه ولا راح يتبع في عاداته، لأنه كان ماكو تلفزيون في ذاك الوقت. أكو تلفزيون؟ هو ماكو حتى يشوف عاداتهم وأخلاقهم. لابد من المعاشرة والشنو؟ معاشرة معهم والمطالسة. إذا من المجالس أحسنتم، إذا حكم بنجاستهم يقول لك أنا أروح هم أتيمه، هذا نجس، رطوبة صير في ملابسنا في أيدينا، وبالتالي أنا أقع في الإحراج، لما أرد أصلي كون أروح أطهر وأتعب وكذا، فبالتالي ما أروح، فصير شنو؟ عادة نفرة من المسلم للكافر بسبب ماذا؟ بسبب نجاستي، حتى لا يبتلى شنو بالرطوبتهم في البدني واللباس. وكذلك قد يكون هذا الملاك هو نفسه موجود في الخمر. عندما حكم الشارع بحرمة الخمر ثم بعده حكم بنجاسته، هو لأجل ماذا؟ لأجل أن يتنفر منه ويبتعد عنه من جهة نجاسته حتى لا يبتلى من جهة الرطوبة وأشبه ذلك، فيبتعد، فحينئذ لا تصل النوبة أن يصير شنو؟ أن يصير الخمر أمامه. قد يكون الداعي في النفس من جهة الحرمة والإلزام على التارك قد لا يكون بتلك المثابة من القوة تأخذ من القشور، ولكن التنفر من جهة النجاسة والاستقذار موجود هذا قديم. فحينئذ هذه النكتة في الحكم، في الحكم بالنجاسة والطهارة موجود. هذا هو الوجه الثاني في مناقشة الشيخ. الوجه الثالث في المناقشة، هذا في النظافة الواقعية، نقول الطهارة الواقعية نظافة واقعية، نجاسة هو عبارة عن قذارة واقعية أخبر عنها الشارع، صور لي هذا المعنى بالنسبة إلى مشكوك الطهارة. وش تسوي إلى مشكوك الطهارة؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس. إذا قلنا أنه هذا ظاهرة في قاعدة الطهارة، شو تسوي بهذا المعنى؟ معناه شنو يعني؟ تقول طاهر معناه أنه ما جعل الطهارة، وإنما أخبر عن طهارة واقعية لشيء مشكوك الذي قد يكون ماذا في الواقع؟ نجسا، قد يكون قذرا واقعا. فهذا مما لا يمكن الالتزام به بالطهارة الظاهرية. شو تقول كل شيء لك طاهر؟ يعني كل شيء لك طاهر، وأنا ما جعلت الطهارة للشيء المشكوك، وإنما أخبرت عن ماذا؟ عن نظافته الواقعية. ويا مع أنه قد يكون شنو؟ قد يكون نجسا في الواقع. فبالتالي نحن نقول بأن الظاهر أن الطهارة والنجاسة أمران مجعولان من قبل الشارع، ولكن هما من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية، لأن الحكم التكليفي قلنا ماذا؟ هو إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان، أما الحكم الوضعي لا يكون بهذا النحو. إذن الصحيح كون الطهارة والنجاسة مجعولة من قبل الشارع، غاية الأمر أن الطهارة الواقعية مجعولة للشيء بعنوانه الأولي، والطهارة الظاهرية مجعولة للشيء بعنوانه الثانوي، أي من حيث كونه مجهول، من حيث كونه مشكوكا ومجهول الطهارة الواقعية. هذا هو الشسم في الحقيقة الأمر الأول الذي وقع فيه الخلاف. استفاديته من عند هذا ترى هو مهم. الأمر الثاني الذي وقع فيه الخلاف هو الصحة والفساد، فهل هما حكمان وضعيان أم لا؟ فهل هما مجعولان مطلقا أم لا؟ في الحقيقة هذا مما وقع فيه الخلاف. فبعضهم قال بأن الصحة والفساد ليس بمجعولين، وبعضهم فصل قال أن الصحة في باب العبادات ليس بمجعولة، وأما الصحة والفساد في باب المعاملات مجعولة شرعي. وبعضهم فصل في التفصيل الثاني وقال بأن الصحة والفساد في باب المعاملات ليس بمجعول مطلقان، بل الصحة والفساد الواقعيتان ليس بمجعولتين، وأما الصحة والفساد الظاهريتين فهما مجعولتين. أما الصحة والفساد في باب العبادات فليس بمجعول، وهذا ما ذهب إليه السيد الخائي رضوان الله تعالى عليه. وين تباعه بالكتاب؟ ما موجود هذا بالكتاب، شو بس تقلب بالكتاب. زين، هذا في الحقيقة السيد الخائي ذهب إلى هذا القول. المصنف رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى التفصيل الثاني فقال أن الصحة والفساد في باب العبادات ليسا بمجعولين شرعيين، وذلك على أساس أن الصحة في باب العبادات هو شنو معناه؟ هو مطابقة المأتي به للمأمور به، والفساد هو عدم مطابقة المأتي به للمأمور به، فحينئذ يكون أمران تكوينيان وليس بمجعولين شرعيين. مطابقة، أنا مأمور بشيء أمرت بصلاة الظهر 4 ركعات، أنا أتيت بشيء فاقد لركعة، هذا المأتي به غير مطابق لماذا؟ للمأمور به. هذا عدم المطابقة يقتضي ماذا؟ فساده، ويجب ماذا؟ يجب إعادته في الوقت أو في خارج الوقت. وبالتالي عند الصحة والفساد في باب العبادات ليس بمجعول شرعي أصلا. ولذلك قالوا بأن الانطباق قهري والإزاع، الانطباق قهري يعني انطباق عقلي، مطابقة المأمور به للمأتي به أمر عقلي. وأما الصحة والفساد في باب المعاملات فهما مجعولان شرعيان. ليش؟ لأن معنى الصحة في باب المعاملات معنى شنو؟ مثلا عندما يقول أحل الله البيع، معنى أن المعاملة البيعية مما يترتب عليها الأثر شرعا، وتكون ممضات وحصول النقل والانتقال بها، ويكون هذا النقل والانتقال ممضا من قبل الشارع. فعلى هذا المعنى هو الصحيح، يقول هذا هو الصحة. الصحة هو ترتيب الأثر شرعا، والفساد هو عدم ترتب الأثر الشرعي على المعاملة، كما في ماذا؟ في المعاملة الربوية. معنى أنه أن المعاملة الربوية غير الحرمة التكليفية، معنى المعاملة الربوية فاسدة، معنى شنو؟ أنها لا يترتب عليها الأثر الشرعي. ولا ريب ولا إشكال أنه ماذا؟ ترتب الأثر الشرعي وعدم ترتب الأثر الشرعي مجعول ماذا؟ مجعول شرعي. فتكون الصحة والفساد بنظر المصنف قدس سره من ماذا؟ من الأحكام المجعولة شرعان. هذا هو الأمر الثاني الذي وقع فيه النزاع. الأمر الثالث الذي وقع فيه النزاع وهو الأخير حتى ما أطول عليكم، هو العزيمة والرخصة. فهل العزيمة والرخصة من الأحكام المجعولة شرعان أم لا؟ يعني من الأحكام الوضعية أم لا؟ قد ذكرنا في بداية هذا البحث، ذكرنا في عداد الأحكام الوضعية، بعضهم عدها 3، بعضهم قال بأنها عبارة عن 5، بعضهم أضاف له وهو الآمدي أضاف لها العزيمة والرخصة. فلا بد أولا من بيان معنى العزيمة ومعنى الرخصة، وبالتالي نستوضح هل أن العزيمة والرخصة في الحقيقة من الأحكام المجعولة أم لا. فنقول أن العزيمة هو عبارة عن سقوط الأمر بجميع مراتبه، وأما الرخصة هو عبارة عن سقوط الأمر في بعض ماذا؟ في بعض مراتبه. مثلا إذا أمر المولى بشيء ثم أسقط أمره رأسا، قال هذا أمري ساقط في الحقيقة، كما مثل إيش؟ في الركعتين الأخيرتين بالنسبة إلى المسافر، فحينئذ يكون الإتيان به أي بهذا الأمر بأمر بالركعتين في حال السفر استنادا إلى أمر المولى يكون ماذا؟ تشريعا محرما منهي عنه. ولذلك كذلك الصوم في السفر، الصوم أمر بالصوم، أمر بالصوم زين، أمر بالصوم لكن نهى وأسقط أمره بالصوم في حال السفر، هذا على سبيل العزيمة. معناه شنو؟ سقوط أمره ماذا؟ رأسا. فلو صام في حال السفر عالمان عامدان بقصد امتثال أمره بالصوم لازمه ماذا؟ لازمه التشريع المحرم، لأن الأمر ماذا؟ ساقط بالمرة. ولذلك رسول الله جناب البعض من الميدعون الصحابة هناك صاموا ولم يقبلوا بأمره، فأسماهم بالعصاة، أسماهم ماذا؟ أسماهم بالعصا. إذن العزيمة عبارة عن ماذا؟ عن سقوط الأمر بجميع مراتبه. وفي مقابل هذا هو الرخصة، وهو أن يأمر بشيء ولكن يسقط في بعض مراتبه، بأن يسقط الوجوب ويبقى الرجحان. فحينئذ لو أراد الإتيان به يكون ماذا؟ لا يكون تشريعا محرما. لماذا؟ لأن الأمر الراجح باق على حاله، لا الأمر الإلزامي ساقط، ولكن لو أتى به بداعي أمره الاستحبابي باق. بل نجد هذا المعنى متصورا كما إذا كان المأمور به مستحبا مؤكدا، فالرخصة فيه هو سقوط تأكده مع بقاء استحبابه، كما في من؟ في سقوط الأذان والإقامة في بعض الموارد. قالوا بأن الأذان والإقامة من المستحب المؤكد، ولكن في بعض الموارد كما في من دخل في الجماعة يسقط الأذان والإقامة عليه رخصتان. معنى شنو؟ مو سقوط الأمر الاستحبابي من رأس، بل سقوط ماذا؟ سقوط تأكده وبقاء ماذا؟ وبقاء استحبابه. فحينئذ يمكن الإتيان به، لا مانع من الإتيان به، ولا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه التشريع المحرم. فعلى هذا المعنى مما ذكرنا من معنى العزيمة والرخصة يتبين عدم كونهما من الأحكام الوضعية المجعولة كما ذهب إليه البعض، بل هما أمران راجعان لمن؟ إلى التكليف. فالعزيمة فسقوط التكليف بالمرة يقال له عزيمة، وسقوط الأمر في بعض مراتبه يقال له ماذا؟ يقال له بالرخصة. فليس هما من الأحكام الوضعية بالمرة، فما عده البعض من أنه من الأحكام الوضعية ليس بصحيح. هذا تمام الكلام في هذا الأمر الذي أردنا أن نوضحه في المقام. أكو وقت. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه، الآن رجعنا إلى المصنف، تركنا هذا الأمر الخارجي، الآن نرجع إلى عبارته. قال المصنف: إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل فقد عرفت أنه لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل في التكليف إذا شك في بقائه على ما كان عليه من الدخل لعدم كونه حكما شرعيا ولا يترتب عليه أثر شرعي، والتكليف وإن كان مترتبا عليه إلا أنه ليس بترتب شرعي فافهم. أقول هذا الكلام منه قدس سره متفرع على ما بينه من الأنحاء، ونتيجة لما بينه من الأنحاء الثلاث. النحو الأول غير مجعول، لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل البدل. النحو الثاني مجعول بالتبع، النحو الثالث مجعول بالاستقلال. المجعول بالتبع واضح، المجعول بالأفل غير مجعول، لا غير مجعول شرعي لا استقلالا ولا تبعا، كما قلنا كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية بالنسبة للتكليف. المجعول بالتبع كالجزئية والشرطية والرافعية والمانعية بالنسبة للمكلف، والمجعول بالاستقلال بينا مفاهيم واعتبارات متعددة. فيقال حينئذ النحو الثالث، النحو الأول لا ريب ولا إشكال، هذا لا ريب ولا إشكال فيه في عدم جريان الاستصحاب حينئذ، لا يجري الاستصحاب فيه. لماذا؟ هو يريد أن يبين، يريد أن يرد على الفاضل التوني في التقسيم بجريان في الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي. يقول له تعال في الحكم الوضعي أوصل أون كلام هيك، أكو تفصيل في الحكم الوضعي. الاستصحاب بالنسبة إلى النحو الأول مما عد من الحكم الوضعي لا يجري هذا الاستصحاب. لماذا لا يجري؟ لأنه في الحقيقة هنالك قاعدة ثابتة عندهم، وهو أن متعلق الاستصحاب أي المستصحاب إما أن يكون حكما شرعيا أي مجعول شرعي، وإما أن يكون موضوعا ذا أثر شرعي، وهذه هذا المعنى مفقود في النحو الأول. لماذا؟ لأنه في النحو الأول هذا الاستصحاب وين تجري؟ إما أن تريد أن تجري الاستصحاب لعنوان السببية، هذا الأمر الانتزاع الذي قلنا بأنه ماذا مجعول تكويني عنوان السببية، إما أن نريد نجريه لعنوان السببية المنتزعة من السبب، فلا ريب ولا إشكال هذا عنوان انتزاعي عقلي من ذات السبب، وليس بمجعول ماذا؟ وليس بمجعول شرعي، ولا يترتب عليه أثر شرعي قطعا، فحينئذ لا تنطبق عليه ماذا؟ هذه القاعدة. فعنوان السببية مما لا يجري فيه الاستصحاب هذا. وإما أن نريد أن نجري الاستصحاب عند الشك في دخالته وعدمه في نفس ذات السبب، كالدلوك بالنسبة إلى وجوب الصلاة. وتبهوا يعني الدلوك نحن نريد أن نجري الاستصحاب بنفس الدلوك الذي هو ذات السبب وياي، فنقول جريان الاستصحاب فينا ذات السبب مما لا يمكن الالتزام به أيضا. لماذا؟ لأن ذات السبب كالدلوك، أحسنتم، أمر تكويني وليس بمجعول شرعي حتى يجري فيه الاستصحاب، فإذا هو ليس حكما شرعيا. إحنا في الحقيقة نريد أن نجري الاستصحاب في نفس ذات السبب، ذات السبب ليس بمجعول شرعي بل هو مجعول تكويني، إذا كان مجعولا تكوينيا فلا يجري فيه الاستصحاب من هذه الجهة، أي كونه حكما شرعيا، لا ليس مجعول. وكذلك ذات السبب أي الدلوك ليس موضوعا لأثر شرعي جعلي، ليس موضوعا لأثر شرعي جعلي. ليش؟ لأن الأثر الذي يراد ترتبه على ماذا؟ على ذات السبب. شنو الأثر؟ إما عنوان السببية المنتزعة من ذات السبب، وهذا كما تبين أمر عقلي، وحينئذ لا يجري، لا هو في الحقيقة نفس الدلوك ليس هو مجعول شرعي وليس مما يترتب عليه أثر شرعي، لأن المترتب عليه ماذا؟ مترتب عليه عنوان السببية، وعنوان السببية ليس حكما شرعيا بل هو ماذا؟ أمر منتزع عقلي قد تبين. فإذا فهو ليس موضوعا شرعيا، ليس حكما شرعيا ولا موضوعا ذا أثر شرعي، لكن نقول أنه يترتب عليه الحكم الشرعي. أكو في الحقيقة أثرين يترتب على ذات السبب، عنوان السببية ليس أثر شرعي صحيح، ولكن أكو شيء آخر وهو التكليف المترتب على ذات السبب وهو وجوب الصلاة. إذا زالت الشمس فصلي، أقم الصلاة لدلوك الشمس، في الحقيقة أنه أكو وهو التكليف المسبب عن ماذا؟ المسبب عن الدلوك، وهذا حكم شرعي، فيكون الدلوك موضوعا لحكم شرعي، فكيف تقولون بأن الاستصحاب لا يجري فيه؟ نعم هو ليس حكما شرعيا فلا يجري به من هذه الجهة، ولكن هو موضوعا لحكم شرعي. فنقول صحيح أن التكليف المسبب عن الدلوك وإن كان وهو وجوب الصلاة وإن كان مجعولا تشريعيا صحيح، إلا أن ترتبه على الدلوك ليس ترتبا شرعيا حتى يجري فيه الاستصحاب، بل ترتب عقلي، وذلك من باب تحقق المعلول عند تحقق ماذا؟ عند تحقق علته. فلو أردنا أن نستصحب ذات السبب وهو الدلوك لإثبات وجوب الصلاة يكون من قبيل الأصل ماذا؟ أحسنتم، من قبيل الأصل. هذا لازم عقلي له ترتب، يعني الترتب ترتب عقلي مترتب شرعي. نعم المجعول شرعي، ولكن الترتب بينهما ترتبا ماذا؟ عقليا. لأوضح الفكرة بعد، أقول فرق بين قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بأن يجعل الاستطاعة سبب لوجوب الحاج، وبين قوله وشنو؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس. فإن ترتب الأول على الاستطاعة بعد أخذ الاستطاعة في لسان الخطاب في الحقيقة ترتبا شرعيا، وإلا أي علاقة بين وجوب الحج وبين الاستطاعة؟ يمكن أن أجعل ماذا؟ يمكن أن أجعل وجوب مثلا وجوب الحاج بالنسبة حتى وإن لم يكن مستطيعا. أما بالنسبة إلى الدلوك والصلاة، صلاة الظهر، حينئذ نقول لا، هذا الترتب بينهما ترتب عقلي لا ترتب شرعي، ففرق بينهما. فإذا كان هناك فرق بينهما فهو وإن كان الدلوك مما يترتب عليه تكليف المسبب منه، ولكن هذا ليس ترتبا شرعيا بل ترتبا عقليا، فلا يصح استصحاب الدلوك عند الشك ماذا؟ في بقائه، لأنه ليس حكما شرعيا ولا موضوعا ذا أثر شرعي. هذا في القسم الأول أو النحو الأول مما عد من الأحكام الوضعية في عدم جريان الاستصحاب فيه. قال قدس سره: إذا عرفت الاختلاف الواضح في الجعل فقد عرفت أنه لا مجال لاستصحاب. استصحاب شنو؟ دخل ما له الدخل في التكليف. دخل ما له دخل في التكليف مثل إيش؟ مثل السببية كأحسن، كالدلوك والشرطية وأشبه. إذا شك في بقاء ذلك السبب على ما كان عليه من الدخل لعدم كونه حكما شرعيا فواضح، ولا يترتب عليه أثر شرعي في البين، والتكليف وإن كان مترتبا عليه، يقول هذا يصير موضوع ذا أثر شرعي، صحيح أنه رتب عليه التكليف، والتكليف وإن كان مترتبا عليه إلا أنه ليس بترتب شرعي. فافهم قوله فافهم في الحقيقة هذا لعله إشارة لعدم الفرق بين سببية الاستطاعة لوجوب الحاج وبين سببية الدلوك لوجوب الصلاة. فإذا قلتم تلك السببية سببية شرعية، ليش سببية؟ ترتب شرعي، ليش؟ يا بل لأنه الاستطاعة ما أخذ في لسان الدليل، نقول الدلوك أيضا قد أخذ في لسان الدليل، فكما أنه هنالك صار ترتب شرعي، ها هنا ترتب شرعي. أو يقال أنه لا، في الحقيقة لا فرق بين الترتب الشرعي وبين الترتب العقلي بعد أن كان أثره ماذا؟ حكما شرعيا، والوجوب ها هنا كالوجوب ها هناك، وجوب الحج لا يفترق عن وجوب ماذا؟ عن وجوب الصلاة، كلاهما مجعولان شرعيان، فهذا كاف في صحة استصحاب الدلوك ليترتب عليه ماذا؟ وجوب الصلاة وهو الأثر شرعي. هذا تمام الكلام في النحو الأول، تبين عدم جريان الاستصحاب عنده عن المصر. بقي لدينا شنو؟ نحوان، النحو الثاني والنحو الثالث. المصنف رضوان الله تعالى عليه قدم النحو الثالث وقال بجريان الاستصحاب في النحو الثالث وهو في المجعول المستقل. ليش؟ لأنه صار على القاعدة. المجعول المستقل صار على القاعدة الأولى. نعم. مجعول شرعي بعد. بل ويترى وموضوعا ذا أثر شيء وهو جواز الوطء جواز اللمس وأشباه ذلك، فيمكن جريان الاستصحاب فيه من هذه الجهة، ويأتي إن شاء الله تعالى بيان لأنه الوقت يسع. وبيان النحو الثاني وهو المجعول بالتبع، هل يجري الاستصحاب فيه أم لا؟ إذن المصرف يقول في النحو الأول لا يجري، في النحو الثالث يجري، في النحو الثاني يجري أو لا يجري؟ هذا وفيه فيه تفصيل ما أدري. أسألكم الدعاء.